إن الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له، ونسأله لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولقد وصلت بنا القراءة في آخر ما قرأنا في باب السعاية على الصدقة. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع: كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في السعاية على الصدقة. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي.
محمد ابن إبراهيم الأسباطي صدوق، نعم.
قال: أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان
الكناني، ووثق له تصانيف.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المطلبي المديني، وهو صدوق يدلس.
عن عاصم بن عمر بن قتادة.
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، ثقة عالم بالمغازي.
عن محمود بن لبيد.
محمود بن لبيد بن عقبة الأشهلي، صحابي
رضي الله عنه. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته.
نعم، هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. إسناده ضعيف من أجل
تدليس،
نعم، محمد بن إسحاق، فلا يصح إسناده، لأن محمد بن إسحاق مدلس، فلا يصح هذا الحديث من طريقه. والحديث أخرجه الترمذي من طرق عن ابن إسحاق به، ولكنه صرح بالتحديث، نعم، ولكنه له شاهد، من أجل ذلك حسنه شيخ ناصر الدين الباني رحمه الله. نعم، هذا الحديث إسناده كما ذكرنا ضعيف، من أجل أن محمد بن إسحاق وإن كان صدوق لكنه مدلس. حينئذ نحن بين أمرين أو ثلاثة أمور: إما أن نرى له شاهد آخر بمدلس ليس في طبقته، وإن كان في طبقته فلا بد من تباين المشايخ، وإلا فلعلهم يشتركون في إسقاط ضعيف مشترك بين المدلسين. الثاني أن ننظر في طريق صرح فيه بالتحديث، صرح فيه بالتحديث، وهو كذلك في هذا. ففي مسند الإمام أحمد ثبت عنه أنه صرح بالتدليس، صرح بالتحديث، وحينئذ لابد أن يكون هناك قيد آخر عندما يأتي سند صرح فيه مثل هذا المدلس بالتحديث. نعم، بألا يكون مثل هذا التصريح بالتحديث شاذا، بمعنى لم تأتي الطرق الأقوى أو الأكثر عددا وضبطا لم تصرح بالتدليس، وجاء هذا الطريق شاذا. فإذا كان من القوة المقبولة في التصريح بالتحديث من راوي سمع منه ولم يكن تصريحه بالتحديث شاذا، فإنه حينئذ يقبل منه. وهو كذلك في هذا الحديث، فقد جاء التصريح بتحديث محمد بن إسحاق فزالت علة أو وصمة التدليس. وهذا الذي جعل شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله يرفع هذا الحديث لدرجة الحسن فيحسنه، وفيه فضل العامل على الصدقة، لكن بشرط بالحق، لأن النفس تطمع. يقول شيخنا الفوزان: ما لكم مال هذا البلاء، ابتعد. إلا للشك، الإنسان لم يجد غير نفسه، والفقراء وطلاب العلم محتاجون كثر ولا يجد أمين، هذا أمر آخر. وإلا فقال شيخنا: ابتعد عن جمع الصدقات، لأن النفس قد تضعف وتميل إلى هذا المال المجموع. ولذلك قال: العامل على الصدقة بالحق، سواء في الأمانة والديانة في جمعها أو في توزيعها بحسب الشرع، فيكون حينئذ كالغازي في سبيل الله حتى يرجع، فله من الثواب إذا عمل بصدق وإخلاص واحتساب، فله من الثواب نعم كالغازي في سبيل الله. إذا أطلق صرف سبيل الله الحديث يعني المجاهد حتى يرجع، يعني العامل، وهو في هذا الثواب. طيب، العامل على الزكاة، هل يجوز لعشرة يتبرعون بجمع الزكاة من الناس ويأخذون منها نسبة 2.5% مثلا، فيجمعون 10 ملايين يأخذون 2.5% ويتوزعون بينهم ويقولون العاملون عليها، نحن من العاملين عليها، هل يجوز هذا؟ ها، لا يجوز، لأن العامل عليها يكون موظف من السلطان، وهذا كثر، وأخذ أموال الناس بالباطل. لابد أن يكون عينه السلطان، وليس هو يجتمع مع أصحابه ويكون فرقة العاملين عليها أو مجموعة العاملين عليها، ويجمع لنفسه ما شاء وأصحابه، يقول: إيش هذا يا وش، من وين هذا الفلل والقصور، ونحن من العاملين عليها. هذا لابد يكون السلطان هو اللي وظفه. طيب، حتى يكون ذلك كذلك. طيب، آخر حديث أو والذي بعده. نعم، حدثنا،
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي،
ثقة حافظ،
قال: أخبرنا محمد بن سلمة
الباهلي، وثقة
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق تقدم المديني وهو صدوق يدلس.
عن يزيد بن أبي حبيب
الأزدي ثقة فقيه يرسل.
عن عبد الرحمن بن شماسة
المهدي ثقة.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف وعلته محمد بن إسحاق أيضا، لكن هنا لم يوجد شاهد للحديث بحيث رواية أخرى صرح فيها بالسماع، فيبقى الحديث على الضعف فلا يصح إسناده، وهو حديث لا يدخل الجنة صاحب مكس. المكس هو النقص والظلم، دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية، ضرائب يعني مثل الضرائب، كان يأخذ المصدق بعد فراغه من الصدقة ضريبة يأخذها الماكس كما في النهاية بلا حق، فيأخذ من التجار إذا مروا بمكان يقول وقف، يقول عمر، يقول 10-2 درهم للمرور، طيب أي حق؟ يقول هكذا ضريبة. فهذا قال لا يدخل الجنة صاحب مكس أي الضرائب، وذلك علماؤنا ينهون عن الضرائب وفيها حديث يدل على تحريمها، وهو حديث لما لعنوا الزانية قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت توبته. شوف ما جاب الله أعظمهم ذنوب أخذ أموال الناس بالحق بالباطل. لكن هل الضرائب في الدولة ممنوعة على كل حال أم فيه تفصيل؟ ذكر الشاطبي تفصيلا فقال لو أن عدوا مثل حوثية مثلا يتربصون الدخول ببلادنا يستعينون بإيران والقوات الغربية وإلى آخره في لوبي كما يسمى بلغة العصر قذر، يريد النيل من مقدساتنا من مقدراتنا، فقال الشاطبي حينئذ فللإمام أن يصطنع من الضرائب من أفراد الشعب ما يجمع إلى خزينة الدولة ما يندفع به شر هذا العدو، بحيث أنه لولا هذه الضرائب من طريق المبيعات من طريق إلى آخره لبقي نقص لا يؤمن معه دخول العدو، والعدو إذا دخل سيفتك بأفراد الشعب كله في تلك البلد، فهم مشتركون في الدفع في دفع الأذى معاونون للسلطان، فحينئذ لهم للسلطان أن يأخذ من أفراد الشعب ما يدفع منه العدو بتكثير الميزانية للقوات المسلحة وغيرها والطيران وإزالة الألغام وغير ذلك، بحيث يندفع شر العدو عن الجميع سيما هذه البلد المقدسات. آخر حديث.
وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله القطان.
نعم، محمد عن
ابن مغراء
عن
ابن إسحاق قال الذي يعشر الناس يعني صاحب المكس.
هذا ابن إسحاق، هذا هو الذي يعشر الناس، هو كما يقال أن يأخذ منهم العشور من غير حق، يعشر الناس، نعم يأخذ منهم الضرائب من غير حق، لكن ذكرنا أن ذلك على قسمين وفيه تفصيل. ننتقل لصحيح البخاري.